أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في طرق تصحيح أسانيد الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب التهذيب والاستبصار، في كتابه التهذيب والاستبصار. نتعرض في هذا اليوم إلى طريقة المحقق الأردبيلي رحمه الله، وهو الشيخ محمد الأردبيلي المتوفي سنة 1101 هجرية، يعني بعد المقدس الأردبيلي بحدود 120 سنة. كانت وفاته بعد الأردبيلي 120 سنة تقريبا، بعد المقدس الأردبيلي المعروف صاحب مجمع الفائدة والبرهان. وكان الشيخ محمد الأردبيلي من تلامذة العلامة المجلسي، وله كتابين في علم الرجاوي. الكتاب الأول هو الكتاب الموجود حاليا في الأسواق والمطبوع باسم كتاب جامع الرواة، وقد تعرضنا إلى هذا الكتاب، كتاب جامع الرواة، فيما سبق وأشرنا إلى مزايا هذا الكتاب. الكتاب الثاني الذي ألفه الشيخ الأردبيلي كتاب سماه تصحيح الأسانيد، وهذا الكتاب غير مطبوع لحد الآن، يقول ولم نقف عليه إلى الآن، لكن ذكر المؤلف مختصره وديباجته في آخر كتاب جامع الرواة. ذكر مختصر كتاب تصحيح الأسانيد في وين؟ في كتاب جامع الرواة، واختصره المحدث النوري ونقله في خاتمة المستدرك وأضاف عليه زيادات. وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيبين بطريق آخر غير ما ذكرناه، من الرجوع إلى مشيخة الفهرس الشيخ الطوسي، أو مشيخة من تقدمه كالشيخ الصدوق، أو من عاصره كالشيخ النجاشي على ما بيناه في الدرس السابق. خلاصة ما يريد أن يقوله الشيخ الأردبيلي رحمه الله أن المراجعة إلى أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيب تعطينا أن عددا كبيرا من هذه الطرق غير معتبرة. فإن العلامة الحلي رحمه الله في كتاب الخلاصة، والسيد الجليل المرزا الاسترابادي في تلخيص المقام، والسيد التفريشي في نقد الرجال عمدوا إلى ذكر الشيوخ الذين أخذت أحاديث التهذيب والاستبصار من أصولهم وكتبهم. وابتدأ الشيخ في معظم أسانيد هذه الكتب، في معظم أسانيد التهذيب والاستبصار، بذكرهم اختصارا، مع أنه لم يدرك زمانهم، ولكن ذكر طريقه إليهم في آخر الكتابين في المشيخة، يعني وهم 39 شيخين، هؤلاء عددهم 39. وقد اعتبر العلامة والاسترابادي من هؤلاء المشيخة 25، يعني قالوا الطرق المعتبرة 25. خب، وترك الباقي ما زال عن 25، تركاه يعني حدود 14 طريق كان عندهم ضعيفين، وترك الباقي. ولعل من شاءه أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم، غير 25، في غير 25 طريق التي أشار إليها العلامة الحلي، الطريق غير معتبر في نظره. وأما السيد التفريشي فقد زاد على مشيخة التهذيبين 31 شيخا. النتيجة عند السيد التفريشي أن الطرق التي ذكرها الشيخ في كتاب المشيخة 39 طريقا، واضح؟ والسيد التفريشي زاد حدود 31 طريقا أخذها من كتاب الفهرس، صار المجموع كم؟ 70 طريق. 39 و31 يصير المجموع 70 طريق. الصحيح عنده من هذه الطرق عند السيد التفريشي هو 30 طريقين، فيبقى 40 طريق غير معتبر عنده. النتيجة هذا الكلام كله لا يدخل في النظرية التي نريد أن نطرحها هذا اليوم، إنما هذا مقدمة حتى يبين أهمية هذه النظرية. إذا اتضح أنه عندنا 30 طريق صحيح من بين 70 طريق، يعني 40 طريق غير صحيح غير معتبر، فلهذا نحتاج إلى هذه النظرية حتى نصحح 40 طريق الأخرى. حيث صار ذلك سببا لعدم اعتبار احاديث 40 شيخا من هؤلاء 70 ممن صدر الشيخ الطوسي رحمه الله الحديث باسمائهم. ولأجل ذلك حاول المحقق الأردبيلي لتصحيح أسانيد الكتابين بشكل آخر، وذكر ذلك في مقدمة كتاب تصحيح الأسانيد. وحاصل هذه الطريقة التي ذكرها المحقق الأردبيلي، هذا الآن نص عبارته تقريبا، احنا بنقرأ مقطع منه ونترك الباقي. يقول إن هذه المقدمة إلى أن يقول: ثم إني لما راجعت إليهما إلى كتاب التهذيب والاستبصار رأيت أن كثيرا في وسط العبارة، أنا أريد أختصر الوقت شوي لأن بيضغطنا الوقت في آخر الشيء اسمه من برطرح أمور من خارج المتن. ثم قال: إني لما راجعت إليهما إلى كتاب التهذيب والاستبصار رأيت أن كثيرا من الطرق الموروده فيهما معلول على المشهور بضعف أو إرسال أو جهالة، وأيضا رأيت أن الشيخ رحمه الله ربما بدأ في أسانيد الروايات بأناس لم يذكر لهم طريقا أصلا لا في المشيخة ولا في الفهرس. هذا كلام الأردبيلي يقول: لم أجد طرق لهؤلاء لا في المشيخة ولا في الفهرس، فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الأصول والكتب. افترضت ضرر الشيخ عن زيد بن عامر ولم يذكر طريقه إليه، فهنا المقدس الأردبيلي يسعى لابتكار طريق للشيخ الطوسي إلى هذا الشخص غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرس حتى تصير تلك الروايات معتبرة. فلما طال تفكري في ذلك وتضرعي، وعليكم السلام، ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين، فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقا كثيرة إليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرس. يعني رجع إلى نفس أسانيد التهذيب في نفس وسط السند ينظر يتأمس الأسانيد ويكتشف طرقا أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار، فصنفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرس وذيلت ما فيهما من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة. يعني يذكر الطريق الضعيف ثم يذكر الطريق الصحيح الذي ابتكره هو من خلال مراجعته لكتاب التهذيب، بيجي أحيانا نموذج إلى الفكرة اللي ابتكرها. وذيلت ما فيهما من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة، يعني أول شيء ذكر الطرق الضعيفة أو المجهولة ثم ذيلها بالإشارة إلى ما وجده من الطرق الصحيحة أو المعتبرة مع تعيين موضعها، يذكر في أي باب وأي فاصل. وأضفت إليهم ما وجدت له طريقا معتبرا ولم يذكر طريقه فيهما، يعني في التهذيب وعفوا في المشيخة والفهرس. ولزيادة التوضيح نقول الآن نبدأ الآن في ذكر مثال. هذا المثال نريد أن نطبق نظرية الشيخ الأردبيلي على هذا المثال ونتماشى مع الكتاب في هذا التطبيق. ولزيادة التوضيح نقول إنه روى الشيخ في كتاب التهذيب روايات عن علي بن الحسن الطافري، بدأ بذكر اسمه في أسانيده، يعني يبدأ السند بعلي بن علي بن الحسن الطافري عن فلان عن فلان. مثلا روى في كتاب الصلاة هكذا: علي بن الحسن الطافري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماع بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول. خب هذا الطريق لابد لتصحيح الرواية من النظر إلى طريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطافري. إذا رجعنا إلى المشيخة نجد الشيخ الطوفي يقول: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطافري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة عن علي بن الحسن الطافري. وهذا الطريق كما ترون ضعيف بجهالة اثنين من من ورد في الرواية، وهم ابن الزبير علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر بن كيسبة. ومقتضى ضعف هذين الشخصين ماذا؟ عدم اعتبار تلك الروايات التي يبلغ عددها إلى 30 حديثا في التهذيب. وعليكم السلام، وضحت الفكرة؟ فالآن ماذا نفعل؟ الشيخ الأردبيلي رجع إلى أسانيد التهذيب وابتكر طريقة أخرى. وأما المحاولة التي ابتكرها الأردبيلي فهي أن إذا رأينا أن الشيخ رحمه الله انتهى الآن السند الأول الذي ذكرناه، الآن راح ننظر إلى سند آخر، نجد الشيخ الطوسي في بعض الموارد يبدأ السند بموسى بن القاسم، يقول عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الساطوري، عن درست بن أبي منصور، عن ابن المسكان. خب فهي في مورد آخر غير المورد السابق، نجد الشيخ الطوسي يبدأ السند بموسى بن القاسم عن درست بن أبي منصور عن ابن المسكان، موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الساطوري عن درست بن أبي منصور عن ابن المسكان. فهذه الروايات أوردها في باب الحج مثلا. إذا رجعنا إلى طريق الشيخ إلى علي إلى موسى بن القاسم نجده طريقا صحيحا، لماذا؟ لأنه يروي الروايات عن موسى بن القاسم بهذا السند، عن الشيخ المفيد، عن الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وهو هنا أحمد بن محمد بن عيسى أو بن خالد، عن علي بن الحسن الصافري، عفوا عن موسى بن القاسم، عن موسى بن القاسم. فالطريق إلى موسى بن القاسم في المشيخة والفهرس طريق صحيح. هذه النقطة التي لا بد من الالتفات إليها، أن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق صحيح. لماذا؟ لأنه يروي بهذا الطريق المذكور على السبورة المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وهذا الطريق معتبر. وضحت هذه الفكرة؟ خب إذن اتضح لنا أن الشيخ يروي عن موسى بن القاسم بطريق معتبر، والمفروض أن موسى بن القاسم يروي عن من؟ عن علي بن الحسن الطاطري. واضح؟ فبهذا يتركب لنا طريق جديد إلى من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، يمر عبر موسى بن القاسم، يتركب لنا طريق جديد من الشيخ الطوسي. الآن احنا نشرح النظرية وبعدين ننتبه، الآن احنا فقط نريد نوضح النظرية. النظرية أن تقف على أساسين، الأساس الأول أن الشيخ يروي بعض الروايات عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم طريق معتبر، فبالتالي فيوجد طريق من الشيخ الطوسي، ثبت لدينا وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، طريق معتبر، أليس كذلك؟ هذا الطريق المعتبر نأخذه ونضعه في باب الصلاة في تلك الرواية التي قال فيها الإمام الصادق: إياك أن تصلي قبل أن تزول الشمس، قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول. يعني نأخذ الطريق الموجود في باب آخر في رواية أخرى ونضعه لهذه الرواية، وهذا الأسلوب بنى عليه الشيخ الأردبيلي رحمه الله. ولأجل ذلك يقول الأردبيلي في مختصر تصحيح الأسانيد: وإلى، يعني وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري فيه علي بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرس، يعني ضعيف بوجود علي بن محمد بن الزبير، لكن وإلى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف. إذا راجعنا التهذيب باب الطواف نجد الشيخ يروي عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، فالشيخ الأردبيلي اعتبر أن رواية الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري بمثابة طريق جديد للشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري مباشرتين. فكل الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن الطاطري يمكن أن نضع لها هذا الطريق الثاني الجديد الذي يمر عبر موسى بن القاسم إلى مرورا بعلي بن الحسن الطاطري. وضحت الفكرة وتحتاج إلى توضيح إضافي؟ واضحة؟ خب. وهذا يعطي أن موسى بن القاسم ليس راويا لهذه الروايات الأربع فقط التي ابتدأ السند فيها بموسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، بل راوي لجميع كتاب الطاطري عنه، فيعلم من ذلك أن الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف يمر عبر علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عمر بن كيسبة، وأخرى بسند المعتبر وهو الطريق الذي يمر عبر موسى بن القاسم، وبذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري. وقف على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده إليهم في المشيخ ولا في الفهرس. خب السيد البروجردي يرد على هذه الطريقة، وعليكم السلام، خلاصة ما رده السيد البروجردي يتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الشيخ الأردبيلي قال أكثر روايات التهذيب تكون ضعيفة، لأن 40 طريق ضعيف و30 طريق شنو معتبر مثلي. لكن السيد البروجردي يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل صحيح الطرق الصحيحة أقل من الطرق الضعيفة، لكن الطرق الصحيحة روا بها أكثر الروايات. يعني الطرق الضعيفة روا بها بضع روايات فقط، كل طريق روا به عدة روايات فقط ليس إلا، وأما الطرق الصحيحة فروا بكل طريق مئات الروايات. يعطينا نموذج، إنما رواه الشيخ بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث، وما رواه عن الحسن بن محمد بن سماعة 800 حديث، وما رواه عن الحسين بن سعيد حدود 2500 حديث، وما رواه عن سعد بن عبد الله حدود 600 حديث، وعن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر 950 حديث، وعن محمد بن علي بن محبوب حدود 700 حديث. هذه بالنسبة إلى هؤلاء الأعلام، وهناك من روى عنهم بالمئتين أو 300 حديث أيضا. فأكثر الطرق الصحيحة روى بها روايات كثيرة جدا، وأما الطرق الضعيفة ففي الغالب يروي بها 4 روايات 10 روايات أو 20 رواية 30 رواية على حد أقصى مثلا. فلا تصبح أكثر روايات التهذيب ضعيفة، بل بالعكس تبقى أكثر روايات التهذيب ماذا؟ معتبرة، حتى لو لم نقل بالطريقة الذي قال به الأردبيلي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة ونقرأها حتى نوضح بعض النقاط ونعلق عليها. الثاني، الأمر الثاني أو الوجه الثاني في الرد، إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري عن درس بن أبي منصور عن ابن مستان، فهذه الرواية تحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوها. هنا يحتمل فيها عدة وجوه. الوجه الأول، طبعا من الواضح أن الشيخ الطوسي ابتدأ السند بموسى بن القاسم، فهو ينقل الرواية عن أي كتاب؟ عن كتاب موسى بن القاسم، هذا مما لا شك فيه. لكن موسى بن القاسم من أين نقل هذه الرواية في كتابه؟ هنا توجد 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن موسى بن القاسم أخذ الحديث من كتاب علي بن الحسن الطاطري، فحينئذ يكون موسى بن القاسم يروي كتب الطاطري، وبما أن الشيخ له طريق إلى موسى بن القاسم فيتحصل لنا طريق من الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري، وهذا الذي يريد الأردبيلي أن يثبته. وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري، وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع الأردبيلي الذي يريد أن يثبته الأردبيلي. خب الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب الدرس بن أبي منصور، وهو يروي كتاب دروس بن أبي منصور بواسطة الطاطري، فلا يثبت أن موسى بن القاسم أساسا يروي كتب الطاطري، فلا يثبت أن للشيخ الطوسي طريقا إلى كتب الطاطري يمر عبر موسى بن القاسم. واضح؟ هذه الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان، وروى الكتاب عن ابن مسكان بواسطة شخصين، عن علي بن يعني موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري عن درس عن ابن مسكان. هذا أيضا أمر محتمل. فما دامت هذه الاحتمالات 3 وليست احتمالا واحدا فقط، فلا يثبت وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، إلى كتب الطاطري يعني. واضح؟ طريق صحيح آخر غير المذكور في المشيخة يعني أقصد. وبالتالي فما يريد الأردبيلي أن يثبته لا يتم. أنا أقول أكثر من ذلك، حتى لو ثبت الاحتمال الأول، الشيخ السبحاني يقول لو انحصر الاحتمال بالاحتمال الأول لكان ما يريده الأردبيلي تام، أليس كذلك؟ أنا أقول حتى لو نفينا الاحتمال الثاني جزما والثالث نفيناهما وقلنا قطعا الأمر يدور مدار الاحتمال الأول، طبعا هنا احتمال رابع ما أشار إليه، وهو أن من المحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث سماعا لم يأخذه من أي كتاب من الكتب هذه، هذا احتمال رابع، واضح؟ هنا احتمال رابع من المحتمل أن موسى بن القاسم لا يروي كتب الطاطري ولا درست ولا ابن مسكان، وإنما أخذ الرواية عن الطاطري شفاها عن درست بن أبي منصور عن ابن مسكان عن الإمام سلام الله عليه، فلم يأخذ الرواية من أي كتاب من الكتب موسى بن القاسم يعني، وإنما أثبتها في كتابه بالسماع، وهذا أمر محتمل أيضا، فهذا يبقى احتمال رابع أيضا. أقول حتى لو نفينا جميع الاحتمالات الثلاثة وأبقينا الاحتمال الأول فقط الذي يريد الأردبيلي أن يثبته، مع ذلك ماذا؟ هذا الاحتمال لو كان متعينا لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأنه حتى لو ثبت أن موسى بن القاسم يروي كتاب علي بن الحسن الطاطري، لو ثبت لدينا بعلم قطعي جبرائيل نزل على السيد واصل وقال بأنه ماذا؟ بأن موسى بن القاسم ماذا؟ يروي كتب علي بن الحسن الطاطري، وأن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الطاطري، فهنا عندنا احتمالين مع ذلك. أولا، أو عندنا جوابين، خلينا نعبر، من المحتمل أن يكون للطاطري أكثر من كتاب، بل مو من المحتمل، جزما له أكثر من كتاب كما صرح الشيخ الطوسي في ترجمته، وموسى بن القاسم ربما لا يروي من هذه الكتب إلا كتابا واحدا، فهذا لا يثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى جميع كتب الطاطري، واضح؟ وإنما إلى كتاب واحد من كتب الطاطري، لأن هذه الرواية مأخوذة من كتاب واحد من كتب الطاطري، هذا أولا. ثانيا، حتى لو كان موسى بن القاسم يروي جميع كتب الطاطري، مجرد وجود طريق من الشيخ إلى موسى بن القاسم لا يعني أن الشيخ يروي كتب الطاطري بالطريق موسى بن القاسم. التفتوا معي، موسى بن القاسم يروي كتب الطاطري، آمنا بالله، موسى بن القاسم يروي كتب علي بن الحسن الطاطري، جيد؟ هذه مقدمة. المقدمة الثانية، يوجد طريق من الشيخ الطوسي إلى كتب علي بن إلى كتب موسى بن القاسم، هل هذا يعني أن الشيخ الطوسي يروي روايات علي، يروي كتب علي بن الحسن الطاطري بواسطة موسى بن القاسم، بمعنى أن النسخ وصلت إليه عبر هذا الطريق؟ من الواضح أن وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم لا يعني وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الطاطري، إذ من المحتمل أن موسى بن القاسم لم يحدث بكتب علي بن الحسن الطاطري، لم يحدث تلامذته الذين يروي الشيخ الطوسي بواسطتهم عن كتب علي بن الحسن الطاطري. بعبارة أدق نقول مجرد وجود طريق من الشيخ الطوسي رحمه الله إلى موسى بن القاسم، إنما هو طريق إلى كتب موسى بن القاسم، وليس طريقا إلى كل الكتب التي يرويها موسى بن القاسم عن من تقدمه. ماذا؟ وضحت الفكرة؟ هذا مما لا يمكن إثباته. مضافا إلى أن أساسا هذا الاحتمال الأول غير متعين، وإنما يوجد أكثر من احتمال في البين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتابا أو أصلا، ليس إخراج التهذيبين من الإرسال، ولم يبدأ الشيخ في أسانيد التهذيبين بهؤلاء المذكورين في الفهرست سوى قليل منهم، وهم المشيخ المذكورين في آخر الكتابين فقط. نعم، ربما يوجد في بدء أسانيدهما، أسانيد التهذيبين، شيوخ لم يذكر لهم طريقا في المشيخة، وعدد رواياتهم لا يزيد على 500 تقريبا، ولا تخرج هذه الروايات عن الإرسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرس غالبا. ولا يخفى أن الشيخ تفنن في الفهرس أيضا في ذكر الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول على وجوه، فتارة ذكرهم وذكر طريقه إلى كتبهم، هذه حالة. والحالة الأخرى يقول وأخرى ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم، هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة يقول وثالثة ذكر جماعة وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنهم ولم يصل إسناده فيه إلى من ذكر أو روى. قال فلان وفلان وفلان، فلان له كتاب وفلان له كتاب وفلان له كتاب، ثم يقول حدثنا لكتبهم فلان عن فلان. خب فلان عن فلان لا يصل إلى هؤلاء، فيبقى الطريق أيضا ماذا؟ يبقى الطريق مقسوم. وقد جمع القسمين الأخيرين العلامة السيد محمد صارق الطباطبائي في مقدمة كتاب الفهرس. خب إلى هنا تم الكلام، أنا حاولت أختصر، لكن لماذا اختصرت؟ لأني أريد أن أتعرض إلى نظرية التعويض بشكل أوسع قليلا. نظرية التعويض نظرية في شيء؟ نظرية التعويض نظرية طويلة، وإذا أردنا أن نلج فيها سيطول بنا المقام، لكن أنا سأتعرض إلى أحد أنماط التعويض، وبه يتضح الحال في جملة من أنماط التعويض الأخرى التي ذكروها. قلنا بعض أنواع التعويض صحيحة وقد بيناها في الدرس السابق، لكن هذا اليوم نتعرض إلى أحد أنماط التعويض التي ذكرت في بعض الكتب، فهنا نذكر هذا النوع ونعلق عليه. خب لو ورد في سند الشيخ الكليني هكذا محمد بن يحيى، كتبوا السند وياي حتى نستفيد من الوقت، محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الصارخ عليه السلام، هذه الرواية لو جاءت في كتاب الكليني، كتاب الكافي للكليني، واضح؟ هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، هل يمكن أن نتغلب على هذا الضعف؟ ادعى البعض إمكانية التعويض هنا، لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي، لأن سهل بن زياد هنا يروي عن من؟ عن ابن أبي عمير، صحيح؟ سهل بن زياد في هذه الرواية يروي عن ابن أبي عمير. ونجد أن الشيخ الطوسي ذكر في ترجمته لابن أبي عمير هذه العبارة، شوفوا بعد أن ذكر ابن أبي عمير وكتب ابن أبي عمير، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن ابن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن ابن الوليد يعني عن سعد بن عبد الله والحميري عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، وهذا الطريق طريق صحيح. وقد عبر الشيخ الطوسي في أول هذا الطريق قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، هذه لا تغفلوا عن هذه العبارة، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. وعلى هذا ففي كل مورد من الموارد سواء في كتاب الكافي أو في كتاب من لا يحضره الفقيه أو في كتاب التهذيب والاستبصار، في أي مورد من الموارد أو حتى في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة أو في كتاب الخصال أو أي كتاب من الكتب الروائية، نجد رواية عن ابن أبي عمير، فيمكن أن نقول أن الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير تام، فتثبت هذه الرواية وإن لم تكن موجودة في كتب الشيخ الطوسي. ها ففي كل مورد نجد أن ابن أبي عمير موجود في سند من الأسناد، فلا نحتاج للنظر إلى ما بين صاحب الكتاب إلى ابن أبي عمير، وإنما ننظر فقط من ابن أبي عمير إلى الإمام. ليش؟ لأن كل روايات ابن أبي عمير صحيحة، بعد لأن الشيخ الطوسي يشهد بأن نعم لا لا ما له علاقة بلا يرون سيدنا. إذا المفروض أن الشيخ الطوسي من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير سندون تامون، هذه نقطة. النقطة الثانية الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه، يعني كتب ابن أبي عمير وروايات ابن أبي عمير، فيصدق على الرواية الموجودة في كتاب الكافي أنها من روايات ابن أبي عمر أم لا يصدق؟ يصدق. وبالتالي فيكون الشيخ الطوسي يقول هذه الرواية الموجودة لابن أبي عمر عندي طريق إليها أنا مني إلى ابن أبي عمر. نأخذ الطريق الموجود في فهرس الشيخ الطوسي وهو طريق معتبر ونركبه في وين؟ في كتاب الكافي للكليني أو في كتاب التهذيب أو الاستبصار. أي مورد من الموارد أقول في أي سند من الأسناد نجد ابن أبي عمر يرد في السند، ننظر إلى السند فقط من ابن أبي عمر إلى الإمام، وأما من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمر أو من الكليني إلى ابن أبي عمر أو من الصدوق إلى ابن أبي عمر هذا كله ما نحتاج إلى النظر فيه، لأن الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فيصدق على هذه الرواية الموجودة في كتاب الكافي أنها من روايات ابن أبي عمر، فللشيخ الطوسي طريق إليها، يمكننا أن نعوض هذا السند. اتضحت الفكرة؟ خب هذا الأسلوب من التعويض نحن لا نرتضي ولنا عليه نقد. خب لتحقيق هذا الأمر لابد من النظر إلى عبارة جميع أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. ما المراد بأخبرنا بجميع كتبه ورواياته؟ هنا ستة احتمالات. طبعا حتى قبل لا أدخل في هذا البحث، هذا البحث طرقه عدة أشخاص وأوسع من طرقه بحسب ما أعرف والسيد الحائر سيد كاظم الحائر في كتاب القضاء، وتعرض إليه أيضا بعض تلامذته في بعض كتبهم بعض تلامذة السيد الحائري. خب السيد الشهيد الذي هو أستاذ السيد الحائري أيضا تعرض له في بعض كتبه، لكن أوسع من تعرض هو السيد الحائري بحسب الظاهر. وما نذكره بعض الاستفادات من كلام السيد الحائري والبعض الآخر مما حققناه نحن في المقام. خب هنا ستة احتمالات في المقصود بعبارة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. الاحتمال الأول أن المراد أخبرنا بجميع كتبه ورواياته التي كتبها أو رواها في الواقع ولو لم تصل إلى الشيخ الطوسي. هي العبارة ترد كثيرا، ها هي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته في كتاب الفهرس، وردت في عدة موارد، وردت في حق الصدوق، وردت في حق ابن أبي عمير، وردت في حق رواة كثيرين، الحسن بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب أيضا على ما تذكر، مجموعة من الرواة وردت في حقهم هذه العبارة، فلابد من تحقيق ما المراد منها. الاحتمال الأول أن المراد جميع كتب وروايات ابن أبي عمير التي رواها في الواقع ولو لم تصل للشيخ الطوسي، ولو لم يطلع عليها الشيخ الطوسي، فالمدار على كونها كتبا أو روايات لابن أبي عمير في علم الله. متى ما كانت هذه الرواية في علم الله أنها من روايات ابن أبي عمير فهي مشمولة لهذا الطريق، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، رتبوا يعني الأرقام حتى لا نحتاج نعيد الترخيم. الاحتمال الثاني أن المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير وإن لم تكن له واقعا، وإن لم تصل أيضا للشيخ الطوسي رحمه الله. المراد ماذا؟ جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير وإن لم تكن لابن أبي عمير واقعا، وإن لم تكن له واقعا، وإن لم تصل للشيخ الطوسي أيضا. هاي الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير ووصلت إلى الشيخ الطوسي، سواء نقلها الشيخ الطوسي في كتبه أم لا، فيشمل جميع الكتب التي اطلع عليها الشيخ الطوسي. مثلا كتاب الكافي كان بمرأة ومسمع من الشيخ الطوسي فاطلع عليه، صحيح؟ فإذا رأينا رواية عن ابن أبي عمير فهي مشمولة لهذا الطريق، لأننا جعلنا المدار على ماذا؟ على أن تكون الرواية منسوبة إلى ابن أبي عمير وأن يكون الشيخ الطوسي قد اطلع عليها وصلت إليه، سواء نقلها في كتبه أم لم ينقلها الشيخ الطوسي في كتبه. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن المراد جميع الكتب والروايات التي نقلها الشيخ الطوسي رحمه الله في كتبه ونسبها إلى ابن أبي عمير، سواء وقع ابن أبي عمير في أول السند أم في وسط السند لا فرق. وعليكم السلام، واضح؟ فهنا المدار على ماذا؟ المدار على أمرين، أن ينقلها الشيخ الطوسي، عفوا المدار على أمر واحد، أن تكون الرواية نقلها الشيخ الطوسي في كتبه ونسبها إلى ابن أبي عمير. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس أن المراد جميع ما يعتقد الشيخ الطوسي كونه كتابا أو رواية لابن أبي عمير، جميع ما يعتقد الشيخ الطوسي كونه كتابا أو رواية لابن أبي عمير. هذا الاحتمال الخامس. الاحتمال السادس والمهم، أن المراد جميع الروايات الواردة في كتب ابن أبي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي. التفتوا، هناك كتب لابن أبي عمير وصلت للشيخ الطوسي وذكرها وأشار إلى أسمائها في ترجمة في الفهرس. المراد هنا جميع الروايات الواردة في كتاب في كتب ابن أبي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي، فيكون طريقا لجميع، فيكون هذا الطريق المذكور في الفهرس طريقا لجميع ما ابتدأ به السند في التهذيبين. لماذا؟ لأنه في التهذيبين يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه، فحينما يبدأ السند بابن أبي عمير فهو ينقل عن كتاب ابن أبي عمير، أليس كذلك؟ فهذا طريق إلى هذه الروايات التي يبدأ السند بها لأنها من روايات كتب ابن أبي عمير. فالمراد بحسب الاحتمال الثالث أن المراد من هذه العبارة جميع الروايات الواردة في كتب ابن أبي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي رحمه الله، فيكون هذا الطريق طريقا لجميع الموارد التي بدأ السند فيها في كتاب التهذيب أو الاستبصار بابن أبي عمير. هذه ستة احتمالات. هذه الاحتمالات الستة لابد أن نحقق أيها هو الصحيح. خب، أما الاحتمال الأول فهو بعيد جدا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى علم الغيب. خاتمين في الاحتمال الأول بعد ما يحتاج إلى الدعيدة. الاحتمال الأول بعيد جدا لاحتياجه إلى علم الغيب، لأنه جميع الروايات التي هي واقعا لابن أبي عمير في علم الله التي قالها ابن أبي عمير في علم الله، ونحن لا اطلاع لنا على علم الله، والشيخ الطوسي أيضا لا يطلع على علم الله الواقعي حتى يعرف أن ماذا، أن ابن أبي عمير قال هذه الرواية واقعا أم لا. فلهذا عبارة الشيخ منصرفة عن هذا المورد جزمان، لا نحتمل أنه ناظر إلى هذا المورد، ولو كان ناظرا إلى هذا المورد أيضا، لو كان ناظر إلى هذا المعنى عفوا، فإنه ماذا؟ فإنه لا ينفعنا، لأننا لا نعرف الروايات التي رواها ابن أبي عمير واقعا من غيرها. فهذا الاحتمال أول شيء بعيد عن ظاهر عبارة الشيخ الطوسي ولا يمكن التعويل عليه لهذا، ولو قيل به فإنه لا ينفع، لأن هذا الطريق معناه أن هذا طريق إلى ما رواه ابن أبي عمير واقعا، فمن أين نجزم بأن هذه الرواية رواها ابن أبي عمير واقعا؟ إذن هذا الاحتمال الأول منفي. الاحتمال الثاني أيضا منفي. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى علم الغيب أيضا. في الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ قلنا المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت إلى ابن أبي عمير وإن لم تكن له واقعا، وإن لم تصل للشيخ الطوسي. وإن لم تصل إلى الشيخ الطوسي، يعني حتى لو وجد كتاب ألفه أحد العلماء وبقي في مصر مثلا، هذا عالم من علماء الشيعة انتقل إلى مصر وكتب كتابا نقل فيه رواية عن ابن أبي عمير وإن لم يجدها الشيخ الطوسي ولم يطلع عليها، نقول هذا الاحتمال في غاية البعد أيضا. الشيخ الطوسي غير ناظر إلى مثل هذا الاحتمال جزمان. لماذا؟ لأن هذا يستلزم أن يكون الشيخ الطوسي مطلعا على علم الغيب و يشير الى تلك الروايات. هذا على اي حال من الواضح انه بعيد في غاية البعد. الاحتمال الثالث ان المراد جميع الكتب والروايات التي نسبت الى ابن ابي عمير ووصلت الى الشيخ الطوسي. فعدنا امرين: اول شيء ان تكون الرواية نسبت الى ابن ابي عمير، فاذا نسبت تم الاول. الامر الثاني ان تكون وصلت الى الشيخ الطوسي، رآها الشيخ الطوسي مطمئن بوصولها الى الشيخ الطوسي ورؤيته لها. هذا الاحتمال الثالث محتمل جدا في ظاهر العبارة، هذا الاحتمال بحسب ظاهر العبارة هذا بحسب الامكان ممكن عقلا. ممكن ان الشيخ الطوسي يقول كل ما اطلعت عليه من روايات ابن ابي عمير ارويه بهذا الطريق، فهذا الاحتمال الثالث وان كان واردا وممكنا عقلا لكنه بعيد عادة. لماذا؟ لانه من البعيد ان تكون جميع روايات ابن ابي عمير المتناثرة في الكتب، في شتى الكتب، كتب الشيعة كانت كثيرة بالمئات، كلها وصلت الى الشيخ الطوسي بهذا الطريق. هذا امر فيه شيء من الاستبعاد، لكنه يبقى امر ممكن، ها نحن لا ننفيه نفيا مطلقا، مو مثل الاحتمال الاول والثاني، نقول نستبعده ولا ننفيه نفيا مطلقا. الاحتمال الرابع ممكن ايضا، الاحتمال الرابع ان المراد جميع الكتب والروايات التي نقلها الشيخ في كتبه ونسبها الى ابن ابي عمير، سواء وقع ابن ابي عمير في وسط السند او في اول السند لا فرق. هذا الاحتمال الرابع ممكن ايضا، ولكننا نستبعده ايضا الا ان استبعادنا له اقل من استبعادنا للطريق او للاحتمال الثالث. هذا نستبعده نوعا ما لانه هنا يلحق فقط الروايات التي وردت في كتاب التهذيب والاستبصار، لكن نستبعده ايضا لان من البعيد ان الشيخ الطوسي يروي كل الروايات بهذا الطريق وان كان ابن ابي عمير في اول سنة، لكن استبعادنا مو استبعاد قوي جدا، نقول نستبعده بمقدار اقل من الاحتمال الثالث، يعني استبعادنا للاحتمال الثالث اكثر من استبعادنا للاحتمال الرابع. خب الاحتمال الخامس ان المراد شنه جميع ما يعتقد الشيخ الطوسي كونه كتابا او رواية لابن ابي عمير، صحيح؟ هذا الاحتمال الخامس حتى لو صححناه فإنه لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأننا لا نستطيع معرفة ما يجول في ذهن الشيخ الطوسي، وهل هو يعتقد أن هذه الرواية لابن أبي عمير أم لا، هل كان يعتقد أن هذه الرواية صادرة عن ابن أبي عمير أم لا، مضافا إلى أن هذا الاحتمال بعيد عن ماذا؟ عن ظاهر العبارة انصافا. هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر العبارة. الاحتمال السادس وهو الذي نستقربه، الاحتمال السادس نرجع نقرأ ان المراد جميع الروايات الواردة في كتب ابن ابي عمير التي وصلت للشيخ الطوسي، فيكون طريقا لجميع ما ابتلأ الشيخ الطوسي به السند، يعني ابتلأ الشيخ الطوسي بابن ابي عمير، متى ما ابتلأ السند بابن ابي عمير فهذا الطريق يشمله. وهذا الاحتمال قلنا هو الأقوى وهو القدر المتيقن في المقام. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي كان في كتاب أتى بهذه العبارة في وين؟ في كتاب الفهرس، صحيح؟ الشيخ الطوسي في وين قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته؟ في كتاب الفهرس، والمفروض أن كتاب الفهرس لتعداد مصنفات الشيعة، صحيح؟ فكان الشيخ الطوسي في مقام تعداد مصنفات ابن ابي عمير مثلا، فبما انه كان في مقام تعداد مصنفات الراوي وهذه المصنفات في الغالب كتب روايات، فهو يذكر طريقه الى تلك الكتب، يذكر طريقه الى تلك الكتب، فلهذا نجده يعبر تارة يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لان هذه غالبا كتب روايات، فيقول يعطف الروايات على الكتب لأنها كتب روايات غالبا، يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يعني كتب ابن أبي عمير والروايات الواردة فيها، وعطف الروايات على الكتب باعتبار أن غالبها كتب ماذا؟ إن لم تكن كلها كتب روايات. فلهذا يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. وفي بعض الأحيان يقول أخبرنا برواياته مثل كتاب مثل ترجمة حريز بن عبد الله السجستاني بعد أن يترجم له يقول أخبرنا بجميع رواياته أو بسائر رواياته بحسب الطبعة المحققة لسير عبد العزيز الطباطبائي. أما في حسب نشر فقاهة جاي العبارة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته في ترجمة حريز بن عبد الله السجستاني. فرق بين نسخة نشر فقاهة ونسخة سير عبد العزيز الطباطبائي. سير عبد العزيز الطباطبائي في نسخته المطبوعة اثنتين هم مطبوعين، واحدة مؤسسة آل البيت وواحدة له نشر الفقاهة. في نسخة الطباطبائي أخبرنا بسائر كتب أتصور العبارة هكذا بسائر رواياته بدون كتبه، وهي اللي عول عليها السيد لقي وبنى عليها بعض المباني. خب بحسب نسخة فقاهة أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. في بعض الأحيان يقول أخبرنا بكتبه بدون أن يشير ورواياته، فهذا مما يفيد أن هذا تفنن في عبارة الشيخ الطوسي، ولا يريد بذلك إلا أن هذه الطرق طرق إلى هذه الكتب، لأنه كان بصدد الإشارة إلى أسماء الكتب فأشار إلى أسماء الكتب ثم ذكر طريقه إلى هذه الكتب. وهذا الاحتمال هو الذي نقويه جدا، ولا نميل إلى الطرق الأخرى أو الاحتمالات الأخرى. فهذا الاحتمال هو الاحتمال الظاهر من العبارة ومن كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. ولو لم تقبل بأن هذا هو الاحتمال المتعين، لو لم تقبل أقول تبقى الاحتمالات الأخرى مجرد احتمالات، وبعض هذه الاحتمالات لا لوجود احتمالات أخرى في المقام يعني لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة من التعويض، لأن هذه الطريقة من التعويض إنما تتم بناء على الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث. هذا بالذات الاحتمال الثالث يعني إذا تممناه، لو تممنا الاحتمال الثالث وقلنا بتعينه لثمت هذه الطريقة من طرق التعويض التي أشرنا إليها قبل قليل. لكن حيث لا يتعين هذا الاحتمال الثالث فلا تتم هذه الطريقة. طبعا نظرية التعويض كنظرية نظرية طويلة، وإذا أراد الإنسان أن يستقصي فيها ويدخل الاحتمالات فيها والوجوه، لأن هناك عدة طرق للتعويض ذكرت، لكن كل هذه الطرق أو جل هذه الطرق عفوا مما لا ينفع ولا يمكن الاعتماد عليه. فالنتيجة أننا لا نفهم من عبارة جميع كتبه ورواياته ما فهمه بعض الأعلام، وبالتالي لا تصح عندنا هذه النظرية في التعويض أو هذه الطريقة في التعويض. هذا تمام الكلام في التعويض، يأتي الكلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.